السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن العلم في زماننا أعظم صور الجهاد في سبيل الله عز وجل، فإن الأمة في هذه الأيام وهذه الأزمنة المتأخرة تمر بفتن عظيمة، ولا سيما ما يتعلق بالتشكيك في الدين ومحاولة تمرير الإلحاد إلى المسلمين، فإن هذه الفتنة ينبغي أن يتنبه لها، ولا طريق لصدها إلا بالعلم الشرعي الصحيح تعلما وتعليما. ولذا فإن مثل هذه الدورة مما يفرح به طالب العلم ويحرص على حضور دروسها، فهي سلسلة أو حلقة في سلسلة الجهاد في سبيل الله عز وجل. وينبغي على طالب العلم أن يكون ذا همة، وأن تكون همته عالية، لأن مطلبه عالٍ، فالمطلب الجنة ورضا رب العالمين، والجنة سلعة غالية، ولا ينبغي لمن جعلها غايته أن يتوانى أو يتكاسل أو يتأخر، بل ينبغي أن يحرص دائما على أن يكون من المتقدمين. ولا أجد أنفع للمسلم من الاجتماع على الحق وطلب العلم، فالاجتماع على الحق وطلب العلم ركنا السعادة والتوفيق، فينبغي علينا أن نحرص على أن نجتمع على الحق بالحق، وعلى أن نطلب العلم، وعلى أن نتعاون على البر والتقوى. ولا شك أن العلوم الشرعية تنفع طالبها إن أخلص لله عز وجل، ومن العلوم الشرعية النافعة علم أصول الفقه، الذي ينتفع به كل مسلم، فينتفع به العالم، وينتفع به طالب العلم، بل وينتفع به حتى العامي إن فهم فهما صحيحا. فمن علم أصول الفقه وفهمه يعينه ذلك على فهم القرآن وعلى تدبر القرآن، ويعينه على فهم السنة، ويعينه على فهم كلام العلماء، ويعينه على معرفة دليل الحكم. وإن احتاج طالب العلم إلى الترجيح فإنه يعينه على صحة الترجيح بين الأدلة. ولذا فالعناية بعلم أصول الفقه مفيدة جدا للمسلم إن فهمه على الوجه الصحيح. وقد وفق الإخوة أيما توفيق في اختيار هذا الكتاب من كتب أصول الفقه، ألا وهو مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للإمام التلمساني المالكي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وهذا الكتاب ألف على طريقة من طرق التأليف في أصول الفقه، إذ أن أصول الفقه للعلماء في تأليفه خمس طرق. الطريقة الأولى أو الطريق الأول طريق الإمام الشافعي رحمه الله عز وجل، وهو طريق يعتمد على المنقول والمناظرة. في كتاب الرسالة يعتمد الشافعي في تصنيفه على المنقول وعلى المناظرة مع المخالف لتقرير صحة الأصل الفقهي. والطريق الثانية أو الطريق الثاني طريق الجمهور، ويسمى طريق الشافعية، وهو تجريد أصول الفقه عن الفروع، فلا تذكر المسائل الفقهية إلا قليلا. والطريق الثالث طريق الأحناف، وهو استنباط الأصول من الفروع، وإن شئت قل بناء الأصول على الفروع. والطريق الرابع طريق الإمام الشاطبي، وهو ربط أصول الفقه بحكم التشريع، فيبني الشاطبي تقريراته الأصولية على الحكم التشريعية. والطريق الخامس طريق تخريج الفروع على الأصول ببيان كيفية بناء الحكم الفقهي على الأصل. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا ألف على هذه الطريقة. وهذا الكتاب له ميزات كثيرة، أهمها ثلاث، أهمها ثلاث. الميزة الأولى التبويب والترتيب، فقد أحسن الإمام التلمساني إحسانا بديعا عظيما في تبويبه للكتاب وترتيبه، حيث هناك تسلسل في مواضيع الكتاب مع سهولة العبارة ورشاقتها، فتنتقل من موضوع إلى موضوع بارتباط واضح، وهذا ما ستلحظونه أثناء القراءة. ولذا أنا أقول إن هذا الكتاب كتاب نافع ممتع، كتاب نافع ممتع في قراءته لسهولة عبارته وحسن تبويبه وترتيبه. والميزة الثانية ربط الفروع بالأصول، فهو ليس قواعد نظرية يحفظها الإنسان وقد لا يحسن تطبيقها، بل فيه ربط الأصل بالفرع أو ربط الفرع بالأصل، فيفهم الإنسان فهما صحيحا، لأن القاعدة إذا طبقت فهمت. والميزة الثالثة أن هذا الكتاب تضمن بيان كيفية الاعتراض على الاستدلال بالأدلة وكيفية الجواب عن الاعتراض، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بعلم الجدل والمناظرة. يعني إذا ذكر دليل من القرآن كيف يعترض على الاستدلال به وكيف يجاب عن هذا الاعتراض؟ إذا ذكر دليل من السنة كيف يمكن أن يعترض على الاستدلال به وكيف يجاب عن هذا؟ وهذا مفيد جدا، يقوي الذهن ويقوي العلم. وهذا الكتاب كما سمعتم عنوانه، في عنوانه ثلاثة أركان: الأصول والفروع وبناء الفروع على الأصول، ثلاثة أركان. أما الأصول فيراد بها هنا أدلة الفقه الإجمالية والتفصيلية وكيفية الاستفادة منها، أدلة الفقه الإجمالية والتفصيلية. ما الفرق بين أدلة الفقه الإجمالية وأدلة الفقه التفصيلية؟ أدلة الفقه الإجمالية هي الدليل من حيث هو، هل هو دليل، هل هو حجة أو ليس بحجة. فنقول مثلا خبر الواحد حجة، فنحن الآن نتكلم عن خبر الواحد بغض النظر عن أفراد خبر الواحد، أنه حجة، هذا يسمى عند أهل العلم دليل إجمالي. أما الدليل التفصيلي فهو الدليل الواحد كآية من القرآن وآية وحديث أو القياس أو الإجماع، يعني إجماع معين أو قياس معين. التلمساني هنا يريد النوعين، الأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية كما سأبين بعد قليل إن شاء الله. ولم يتعرض التلمساني لحال المستفيد، لأنكم تعرفون أصول الفقه يقول فيه الأصوليون هو أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. حال المستفيد يعني من جهة الاجتهاد والتقليد، لم يتطرق له التلمساني. فالتلمساني يريد بالأصول الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها والأدلة التفصيلية. والركن الثاني الفروع، والفروع هي الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين. الأحكام الشرعية التي فيها واجب أو مستحب أو حرام أو مكروه أو مباح، الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين. مثلا غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، هذا فرع لأنه حكم شرعي متعلق بأفعال المكلفين. وأما الركن الثالث وهو بناء الفروع على الأصول، وإن شئت قل تخريج الفروع على الأصول، ومعناه ربط الفروع الفقهية بالأدلة التفصيلية بواسطة القواعد الأصولية، ربط الفروع الفقهية بالأدلة التفصيلية بواسطة القواعد الأصولية. من الفروع الفقهية أن إعفاء اللحية واجب، أن إعفاء اللحية واجب، هذا حكم نريد أن نربطه. نخرج الآن الفرع الأصل، نقول إعفاء اللحية واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى، أعفوا اللحى، هذا الدليل التفصيلي. وأعفوا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، والأمر يقتضي الوجوب، فربطنا الحكم بالدليل التفصيلي بواسطة القاعدة الأصولية. لو لم نذكر القاعدة الأصولية ما يتضح الربط. يعني لو أني قلت لكم إعفاء اللحية واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى، من أين جاء الوجوب؟ فعندما أقول لكم إعفاء اللحية واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى وأعفوا أمر، والأمر للوجوب، اتضح الأمر. وهذا من أنفع ما يكون، أعني ربط الفروع بالأصول. ولذلك ذكرت لكم أن التلمساني يريد بالأصول هنا الأدلة التفصيلية والأدلة الإجمالية، لأن المقصود ربط الفرع بدليله التفصيلي بواسطة الدليل الإجمالي أو القاعدة الأصولية. فهذه مقدمات لا بد منها بين يدي الشرح، ونحن سنشرح باختصار لكن بطريقة نفهم بها، يعني لن نختصر حتى نخل ولن نطيل حتى نمل، سنشرح الكتاب حتى نفهمه ونفهم ما فيه حتى ننهيه في مدة هذه الدورة. فإن شاء الله سنأتي على الكتاب إلى آخره ونخرج من هذه الدورة وقد فهمنا يعني هذا الكتاب بأركانه الثلاثة. وسنبدأ الشرح إن شاء الله بالمقصود. فيتفضل الشيخ إبراهيم يقرأ لنا يعني الكتاب، ولن أعلق على المقدمة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين، اللهم آمين. قال الإمام التلمساني رحمه الله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذا من الناسخ وليس كلام التلمساني.
أحسن الله إليك. قال الشيخ الفقيه الإمام العالم الفذ العلامة العلم فارس المعقول والمنقول وصاحب الفروع والأصول أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي الشريف الحسني التلمساني، الحمد لله الذي خلق الخلق ليبرهنوا عليه وبعث فيهم رسلا منهم يهدونهم إليه صلى الله عليهم عموما، وعلى محمد وآله خصوصا صلاة نجدها بين يديه. أما بعد، فإن العلم أجمل السجايا الإنسانية وأجزل العطايا الربانية، لا سيما علم الشريعة، إذ هو في سماء المعلوات أسطع بدرا، وأهله من بين أولي الدرجات أرفع قدرا، بجنة رعايته يتحصن يوم الفزع الأكبر من العذاب الأليم، وبنور هدايته يستضاء في ظلم الحشر إلى جنات النعيم. فلقد فاز بالسعادة من أحيا به رسما داثرا، وحاز مع المسلمين فيه قسما وافرا. ولما كان مدوخ ملوك العرب والعجم ومصرف يده الكريمة في معلومات السيف والقلم، جامع كلمة الإسلام بعد شتاتها، وقامع الفجرة الظلام عن افتياتها حتى امتدت على الرعية طنب أمانه، فلبسوا من جميل ظلها بردا سابغا، فهم في حجر كفالتها هاجعون، وسحت عليهم سحب إحسانه، فوردوا من جزيل فضلها وردا سائغا، فهم بوثيق كفايتها وادعون، قد صرف عنهم ما يرهبون، وساق إليهم ما يرغبون، مولى الأنام، الخليفة الإمام، أمير المؤمنين، المتوكل على رب العالمين، أبو عنان أبقاه الله تعالى، وسوانح الأقدار قاضية بإصعاده، وسوارح الأعصار ماضية في إسعاده.
الذي يرفع ويخفض ويشقي ويسعد هو الله سبحانه وتعالى، يرفع ويسعد بفضله، ويخفض ويشقي بعدله سبحانه وتعالى، ولا يضاف ذلك إلى غير الله سبحانه وتعالى. نعم.
قد جاز بذهنه الثاقب الراجح في تحسين الدلائل مهما صعبا، وحاز برأيه الصائب الناجح في تحصيل المسائل موردا عذبا، حتى صار يفصل في مضيق المناظرات بين أربابها. حتى صار يفصل في مضيق المناظرات بين أربابها، ويجلو دجى المشكلات ويلي كشف حجابها، فأردت أن أضرب بهذا المختصر في اكتساب القربة إليه قدحا معلا وسهما، وأجمع فيه من بديع الحقائق ورفيع الدقائق نكتا وعلما، وفضله أيده الله يقضي بحسن القبول، ويقتضي لمؤلفه غاية المأمول، وها أنا أشرع فيه بحول الله تعالى، وهو المستعان وعليه التكلان. اعلم أن ما يتمسك به المستدل على حكم من الأحكام في المسائل الفقهية منحصر في جنسين: دليل بنفسه ومتضمن للدليل. الجنس الأول الدليل بنفسه، وهو يتنوع نوعين: أصل بنفسه ولازم عن أصل. النوع الأول الأصل بنفسه، وهو صنفان: أصل نقلي وأصل عقلي.
نعم، كل حكم لا بد له من دليل، فالمجتهد والإمام لا يشرع من قبل نفسه، ولهذا لما عرف الاستحسان بأنه القول بغير دليل قيل من استحسن فقد شرع، ولا يقبل من أحد حكما إلا بدليل. من جاءنا بحكم كائنا من كان طالبناه بالدليل، فإن أقام الدليل على حكمه قبلناه وإلا رددناه. وأصول الفقه هي أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها. ولهذا كان هذا الكتاب الذي بين أيدينا مبنيا على الأدلة الإجمالية، والدليل للحكم إما أنه دليل بنفسه أي لا يحتاج إلى غيره، وليس للمجتهد فيه عمل. الدليل بنفسه يا إخوة ما ضابطه؟ لا يحتاج إلى غيره، وليس للمجتهد في ذاته عمل، وهو عند أهل العلم الكتاب والسنة والاستصحاب. الكتاب والسنة والاستصحاب. والدليل بنفسه يتنوع إلى نوعين: أصل بنفسه، أصل بنفسه، وهذا كما قلنا لا يحتاج إلى غيره. والنوع الثاني لازم عن أصل. طبعا الدليل بنفسه عند أهل العلم هو الكتاب والسنة والاستصحاب والقياس والاستدلال، ثم هو يتنوع إلى نوعين. النوع الأول أصل بنفسه لا يحتاج إلى غيره، الكتاب والسنة والاستصحاب، ولازم عن أصل. لازم عن أصل هو دليل بنفسه لكنه يحتاج إلى غيره، وهو يعني يثبت لوجود غيره، وهو القياس والاستدلال. ثم الأصل بنفسه الذي لا يحتاج إلى غيره نوعان: أصل نقلي. ما معنى أصل نقلي؟ أي أنه يعتمد على النقل والتلقي بالأخبار، وهو الكتاب والسنة. وأصل عقلي، وهو الذي يقوم على العقل، وهو الاستصحاب، كما سيأتينا إن شاء الله. الاستصحاب دلالته تقوم على العقل، دلالته تقوم على العقل. يعني لماذا كان الاستصحاب حجة؟ لأن العقل يدل على ذلك، لأن العقل يدل على ذلك. كان ثابتا والأصل عدم التغير، فهو اليوم ثابت. مثلا استصحاب الطهارة، أن الإنسان يستصحب أنه متوضئ، توضأ فحصل الوضوء، والأصل بقاء الشيء، فهو الآن موجود. يعني أنتم مثلا بعضكم جاء عند صلاة العصر وقد توضأ لصلاة العصر، ثم قام وصلى المغرب، ما ذهب يتوضأ، لماذا؟ لأنه استصحب الوضوء. ما الذي يدل على ذلك؟ العقل. العقل يدل على بقاء الشيء حتى يأتي مغير، وهذا معنى عقلي، ولا فهو دليل يعني شرعي. هذا الجنس الأول. والجنس الثاني المتضمن للدليل، فهو ليس دليلا بنفسه لكنه يدل على وجود دليل، وهو الإجماع وقول الصحابي. الإجماع لا بد له من دليل، يعني ليس الإجماع كلام الناس، ليس الدليل كلام الناس، الدليل هو ما في الإجماع، لكن قد نعلمه وقد لا نعلمه، كما سيأتينا بيانه إن شاء الله. ولهذا قسم المصنف هذا التقسيم البديع، فقسمه إلى قسمين جنسين: دليل بنفسه ومتضمن للدليل. وقسم الدليل بنفسه إلى نوعين: أصل بنفسه لا يحتاج إلى غيره، ولازم عن أصل، متفرع عن أصل، وهو القياس، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ثم يعني بيّن أن الأصل بنفسه ينقسم إلى نوعين. نعم.
الصنف الأول هو الأصل النقلي. اعلم أن الأصل النقلي يشترط فيه أن يكون صحيح السند إلى الشارع صلوات الله عليه، متضح الدلالة على الحكم المطلوب، مستمر الأحكام راجحا على كل ما يعارضه، فهذه أربعة شروط ينبغي أن نعقد في كل شرط بابا.
نعم، كل حكم يا إخوة لا بد له من دليل كما قدمنا، وكل دليل لا بد أن يكون ثابتا باقيا. كل وهذه قاعدة نافعة يا إخوة يطبقها الإنسان في كل شيء. كل حكم لا بد له من دليل، وكل دليل لا بد أن يكون ثابتا باقيا، وأن تكون دلالته على الحكم صحيحة واضحة، وأن يسلم من معارضة مثله أو أقوى منه. كل حكم لا بد له من دليل. من جاءك بحكم، حكم على فعل أو حكم على رجل أو حكم أي حكم، فأول أمر ماذا؟ أن تطالبه بالدليل. فإذا ذكر الدليل أن تطالبه بثبوت الدليل، بثبوت الدليل. في الحكم الشرعي قال لك الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، تقول له أثبت أن هذا الحديث صحيح ثابت. ما نقبل من كل أحد أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، لابد من ثبوت الدليل. قال لك هذا الرجل كذاب، تقول ما الدليل على أنه كذاب؟ يقول حدث فكذب، تقول أثبت أنه حدث فكذب، أثبت أنه حدث فكذب. ولا بد أن تكون دلالة الدليل على المدلول صحيحة، فقد يستدل الإنسان بدليل لكنه لا يدل على المدلول، فلا بد أن تكون الدلالة صحيحة، لا بد أن تكون الدلالة صحيحة، ولا بد أن يسلم الدليل من معارضة مثله مساويه أو أقوى منه، لأنه إذا عرضه مثله لابد أن نرجح. وإذا عرضه أقوى منه فهو مقدم عليه. وهذا الأمر احفظوه وطبقوه في كل شيء، وهو نافع جدا. وهذا هو الذي ذكره المصنف هنا، لابد من الدليل وهو الأصل النقلي، يشترط فيه أن يكون صحيح السند إلى الشارع صلوات الله عليه، يعني أن يكون ثابتا متضح الدلالة على الحكم المطلوب، يعني أن تكون دلالته صحيحة مستمر الأحكام، يعني أن يكون باقيا غير منقطع. يعني لو جاءنا شخص قال الانتباذ في نبات الدباء حرام، طبعا ثمرة الدباء تعرفونها، إذا قطعت رأسها تكون مجوفة من الداخل. جاءنا إنسان قال أن تضع ماء وتضع فيه تمرا في داخل نبتة الدباء حرام، قلنا له ما الدليل؟ طبعا ذكر حكما، نطالبه بماذا؟ بالدليل. قال الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء. قلنا أثبت لنا الدليل أنه ثابت. قال الحديث في الصحيحين، إذن الحديث ثابت. قلنا أثبت الدلالة. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي يقتضي التحريم، يقتضي التحريم. قلنا له هل الحكم باقي أو مرفوع؟ هل الحكم المذكور هنا باقي أو مرفوع؟ هنا ينقطع، لأن هذا النهي قد نسخ، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الانتباذ في الأسقية كلها. إذن هذا مهم جدا في الاستدلال، لابد أن يكون الدليل المستدل به باقيا غير منقطع، غير منقطع، راجحا على كل ما يعارضه، وهذا ما يسمى بالتعارض والترجيح. نعم.
الباب الأول في السند: اعلم أن الأصل النقلي إما أن ينقل تواترا وإما أن ينقل آحادا، والمتواتر خبر جماعة يستحيل اتفاقهم على الكذب، وخبر الآحاد ما لا يبلغ حد التواتر.
نعم. لما كان الدليل لا بد من ثبوته، وطريق ثبوت الدليل النقلي السند، بدأ المصنف بالسند، والسند هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، وكل رجل من رجال السند يقال له راوي، يقال له راوي. المنقول إما أن ينقله جماعة كثيرون، وإما أن ينقله رواة معينون. إما أن ينقله جماعة كثيرون، وإما أن ينقله رواة معينون. جاء جميع من في الدرس وقالوا الشيخ علي التويجري وقف عند الآية 20، فنقل هذا كثيرون. جاء 7 قالوا الشيخ علي التويجري وقف عند الآية 20، 7 فقط، هؤلاء معينون. إذن المنقول إما أن تنقله جماعة كثيرة جدا، وإما أن ينقله رواة معينون. ولذا كان ينقسم إلى متواتر وأحاد، فإن رواه عدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب في جميع طبقاته فهذا متواتر. إن رواه جماعة كثيرون يستحيل تواطؤهم على الكذب لكثرتهم، ما يمكن أن يتفقوا جميعا على الكذب في جميع طبقاته فهو متواتر، فهو متواتر. إذن ضابط المتواتر أن يرويه جماعة كثيرون، وهؤلاء الجماعة الكثيرون لكثرتهم يستحيل اتفاقهم على الكذب، إذن هذا الخبر الذي نقلوه صحيح، وهذا المتواتر ثابت شرعا وعقلا، ولا حاجة إلى التفتيش في رواته، ما في حاجة أن يأتي إنسان يقول نريد أن نرى الرواة هل هم عدول ثقات أو لا، لا، يكفي أنه متواتر، يكفي أنه متواتر. وذلك مثلا القرآن المصحف الذي بين أيدينا منقول بالتواتر، منقول بالتواتر في جميع الطبقات، في جميع الطبقات، فهذا متواتر. والآحاد هو ما لم يجمع شروط التواتر، كأن يرويه مثلا 3 فأكثر دون حد التواتر في كل طبقة، يعني يرويه 3 أو أكثر لكن لا يصلون إلى درجة التواتر في كل طبقة، 3 عن 3 عن 3 عن 3 إلى منتهى، وهذا آحاد ويسمى عند المحدثين بالمشهور. أو يرويه 2 فأكثر، 2 في كل طبقة إلى منتهى، يرويه 2 في كل طبقة إلى منتهى، وهذا أحد يسمى عند المحدثين بالعزيز. أو يرويه 1 في كل طبقة، فهذا أحد يسمى عند المحدثين بالغريب. كذلك يا إخوة، لو روى الخبر جماعة كثيرون يستحيل تواطؤهم على الكذب، لكن لم يكن ذلك في جميع الطبقات، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، في طبقاته العليا لم يكن متواترا، ثم رواه جماعة كثيرون، هنا هذا لا يسمى متواترا، هذا يسمى أحادا. لماذا؟ لأنه وإن وجد في بعض الطبقات أنه رواه جماعة كثيرون يستحيل اتفاقهم على الكذب، لكنه لم يكن ذلك في جميع الطبقات، إذن هذا يسمى يعني أحادا. والمتواتر يدخل فيه الكتاب والسنة، أما الأحاد فإنما هو في السنة، وسيأتي بيان هذا. نعم.
الفصل الأول في التواتر. اعلم أن الأصل المستدل به إما من الكتاب وإما من السنة، فأما الكتاب فلا بد من كونه متواترا، فإن لم يكن متواترا لم يكن قرآنا.
نعم، الكتاب وهو القرآن، وهو كلام الله عز وجل المتعبد بتلاوته المنقول إلينا بالتواتر، حجة قطعا بإجماع المسلمين، لا يخالف في ذلك مسلم، لا يخالف في ذلك مسلم. وشرط كونه قرآنا أن ينقل إلينا بالتواتر، وهذا هو الواقع يقينا في الآيات المثبتة في المصحف الذي بين أيدينا بإجماع المسلمين، هذه نقلت بالتواتر وهي قرآن، وهي قرآن. قال: فأما الكتاب فلا بد من كونه متواترا، فإن لم يكن متواترا لم يكن قرآنا، فإن لم يكن متواترا لم يكن قرآنا. إذا لم يكن متواترا ونسب إلى القرآن، المنقول إلينا إذا لم يكن قرآنا ونسب إلى القرآن، إما أن يكون ضعيف الإسناد وإما أن يكون صحيح الإسناد، فإن كان ضعيف الإسناد فلا كلام، فإنه ليس قرآنا ولا حجة، وإن كان صحيح الإسناد فهذا هو ما يعرف عند العلماء بالقراءة الشاذة، ما يعرف عند العلماء بالقراءة الشاذة. فالقراءة الشاذة ما نقل بسند صحيح غير متواتر على أنه قرآن، ما نقل بسند صحيح غير متواتر على أنه قرآن، هذه تسمى القراءة الشاذة، وهي ليست قرآنا بالاتفاق، ولا تجوز كتابتها في المصاحف بالاتفاق، ليست قرآنا بالاتفاق، ولا تجوز كتابتها في المصاحف بالاتفاق. والخلاف الذي ذكر في هذا شاذ لا يلتفت إليه، لكن القضية هل هي حجة يستدل بها أو ليست حجة؟ ذهب جمع من العلماء ومنهم بعض الشافعية إلى أنها ليست حجة، قالوا والقراءة الشاذة لا يحتج بها. لماذا؟ قالوا راويها ذكرها على أنها قرآن ولم يثبت أنها قرآن، فهذا يدل على أنها رفعت بحكمها، يعني يقولون الراوي رواها على أنها تفسير، الجواب لا، رواها على أنها قرآن، رواها على أنها حديث الجواب لا، رواها على أنها قرآن ولم يثبت أنها قرآن، فهذا يدل على أنها رفعت لفظا وحكما فلم تبقى حجة. وذهب بعض العلماء بل الجمهور إلى أنها حجة على اختلاف بينهم في شروط ذلك. قالوا ما دام أنه صح سندها إلى الصحابي والصحابي عدل وأضافها إلى القرآن فهذا يدل على أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وما دام أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم فأقل ما نقول إنها خبر يجب قبوله، يجب قبوله. فهذا الذي تكلم عنه الشيخ هنا فإن لم يكن متواترا لم يكن قرآنا. نعم.
فالاعتراض على من احتج بدليل يزعم أنه من القرآن ولم يكن متواترا بإبطال كونه متواترا.
نعم، لو احتج عليك محتج بآية يزعم أنها من القرآن باختصار شديد تقول له هل هي في المصحف الذي بين أيدينا أو لا، فإن قال ليست في المصحف الذي بين أيدينا لكنها قرآن فإنك تبطل استدلاله بها، تقول هي ليست قرآنا يقينا، هي ليست قرآنا يقينا، فترد احتجاجه بهذا الاعتراض. نعم.
ومثاله احتجاج أصحاب الشافعي على أن خمس رضعات هي التي توجب الحرمة فإن كانت أقل فلا حرمة.
نعم، هذا الذي عليه الشافعية والحنابلة أنه لا يحرم من الرضاعة إلا خمس رضعات معلومات مشبعات في الحولين، فلو رضع الصبي في الحولين ثلاث رضعات فإن هذا الرضاع لا تحرمه ولا يكون ابنا من الرضاعة ولا أخا من الرضاعة، هذا الذي عليه الشافعية والحنابلة. نعم.
بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم فنسخن بخمس رضعات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن.
نعم، هذا الحديث في صحيح مسلم وفيه أولا عن آية نسخ لفظها وحكمها، عن آية نسخ لفظها وحكمها عشر رضعات معلومات يحرمن، هذه كانت آية، إذن خمس رضعات كنا يحرمن أو لا؟ عشر رضعات معلومات يحرمن، إذن الخمس لا يحرمن. ثم رفعت هذه الآية وحكمها نسخت بخمس معلومات فأصبح الخمس المعلومات يحرمنا، هذه الآية خمس معلومات رفع لفظها، ما الدليل أنه رفع لفظها؟ واضح يا إخوة، ليست في المصحف الذي بين أيدينا، هذا واضح، ولكن حكمها باطن، فهذا مثال لما رفع لفظه وبقي حكمه. طيب، أمنا عائشة رضي الله عنها تقول فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن، يعني أن النسخ تأخر إلى آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعض الصحابة كان يقرأها لعدم علمه بنسخها، لتأخر نسخها إلى آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الشافعية والحنابلة من أدلتهم هذا الحديث الصحيح، هذا الحديث الصحيح. نعم.
فيقول أصحابنا هذا
يعني كثير من أهل العلم يقولون إن قليل الرضاعة يحرم كما يحرم كثيرها، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، يقول لو رضع الطفل مرة واحدة حرم وأصبح ابنا من الرضاعة وأخا من الرضاعة. فإذا احتج عليهم بهذا الدليل بهذا الحديث فإنهم يجيبون نعم،
فيقول أصحابنا هذا باطل،
أي هذا الاستدلال باطل، لا الحديث، الحديث صحيح مسلم لكن هذا الاستدلال بالحديث باطل. نعم،
لأنه لو كان قرآنا لكان متواترا، وليس بمتواتر فليس بقرآن.
وما دام أنه ليس بقرآن وقد نسب إلى القرآن فليس بحجة، فليس بحجة. وهذا يعني رد للاستدلال بهذا الحديث، قالوا أمنا عائشة رضي الله عنها نسبته إلى القرآن وهو ليس بمتواتر يقينا فليس قرآنا، وما دام أنه ليس بقرآن فليس يعني حجة. نعم،
والجواب عندهم إن التواتر شرط في التلاوة لا شرط في الحكم، وقصد المستدل بهذا إثبات حكم الخمس لا إثبات تلاوتها، فهذا جواب الشافعية عن هذا الاعتراض.
بمعنى أنه يجاب فيقال إن حديث عائشة رضي الله عنها دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وخمس رضعات معلومات يحرمنا، وهذا المقصود. والحكم لا يشترط فيه التواتر، بل الحكم يثبت حتى بخبر الواحد، والتواتر شرط لكونه قرآنا، وهم لا يحتجون بكونه قرآنا. أيضا الحديث فيه خبر عن نسخ لفظ الآية دون حكمها فيجب قبوله، فيجب قبوله. نعم،
ومن ذلك استدلال الحنفية على أن المكفر إذا حنث بالله فصيام ثلاثة أيام من شرطه أن تكون متتابعة.
نعم، ومن ذلك استدلال الحنفية على أن المكفر إذا حلف بالله، ومكتوب حنث بالله، إذا حلف بالله، إذا حلف بالله فحنث. نعم،
فصيام ثلاثة أيام من شرطه أن تكون متتابعة.
نعم، اشترط هذا الحنفية والحنابلة في ظاهر المذهب والشافعية في قول، يقولون صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين لمن لم يجد إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم لا بد أن يكون متتابعا، فإن فرقها لم تجزئ، فإن فرقها لم تجزئ. نعم،
فإن فرقها لم تجزئ لقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات.
وهذه القراءة رواها ابن جرير في التفسير والبيهقي وصححها الألباني، فهي صحيحة الإسناد إلى ابن مسعود لكنها ليست متواترة، فهي قراءة شاذة. نعم،
فيقول أصحابنا
نعم المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة يرون استحباب التتابع لا اشتراطه، فإذا تابعها فهو أحسن، وإذا فرقها فهو صحيح، وإذا فرقها فهو صحيح. نعم،
فيقول أصحابنا هذه الزيادة ليست من القرآن فإنها غير متواترة، ومن شرط القرآن أن يكون متواترا.
وما دام أنها ليست من القرآن فإنها ليست حجة على الوجه الذي ذكرناه، أنها نسبت إلى القرآن، فما دام أنه لم يثبت أنها من القرآن فليست حجة. نعم،
وكذلك احتجت الحنفية على أن الفيئة في الإيلاء،
الفيئة في الإيلاء، الفيئة هي الرجوع، والإيلاء أن يحلف الزوج على اعتزال زوجته، أن يحلف الزوج على اعتزال زوجته، فإذا حلف أن يعتزلها من غير مانع شرعي فإنه في هذه الحال يكون قد آل منها. نعم.
احتجت الحنفية على أن الفيئة في الإيلاء إنما محلها الأربعة الأشهر لا بعدها.
نعم، يرى الحنفية أن للزوج أن يرجع في الأربعة أشهر، له أربعة أشهر يرجع فيها ويكفر كفارة يمين، فإن مضت الأربعة أشهر ولم يرجع طلقت امرأته طلقة بائنة. يقول الحنفي رجل قال لامرأته والله لا أقربك، قالوا نعطيها أربعة أشهر من يوم حلف، أربعة أشهر، آخر يوم في الأربعة أشهر إذا انقضى طلقت امرأته فورا طلقة بائنة ما دام أنه لم يرجع. وجمهور العلماء يقولون لا تطلق الزوجة بمجرد مضي الأربعة أشهر، بل إذا مضت الأربعة أشهر أمرناه فقلنا له ارجع أو طلق، فإن أبى هذا وهذا قال أنا لا أرجع ولا أطلق، طلقها عليه الحاكم طلقة رجعية. واضح الفرق بين كلام الجمهور والأحناف يا إخوة؟ الأحناف يقول بمجرد مضي الأربعة أشهر أصلا طلقت الزوجة انتهينا، وطلقة بائنة. أما الجمهور يقولون إذا مضت الأربعة أشهر لا تطلق الزوجة، ولكن نقول له تعال ارجع وكفر، قال لا. قلنا طيب طلق، قال لا، يحكم القاضي عليه بالتطليق، فتطلق زوجته طلقة رجعية، فنقول له الآن هي مطلقة طلقة رجعية، إما ترجع وتكفر وترجع في ذمتك، وإما ستخرج من العدة. هذا قول الجمهور. طيب الآن الأحناف يحتجون على قولهم، نعم،
بقراءة أبي بن كعب فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم.
لاحظوا فإن فاءوا فيهن، يعني في الأربعة أشهر، فمعنى ذلك إذا فاءوا بعدها فليس لهم ذلك، ليس لهم ذلك. وهذه القراءة رواها أبو عبيد في فضائل القرآن بإسناد صحيح، رواها أبو عبيد في فضائل القرآن بإسناد صحيح. نعم.
وأصحابنا يقولون إنما الفيئة بعد تمام الأربعة الأشهر،
وقلنا هذا قول الجمهور، قول الجمهور. نعم.
ويعترضون على الحنفية بأن تلك الزيادة التي في قراءة أبي بن كعب ليست من القرآن لأنها لم تتواتر، ومن شرط القرآن أن يكون متواترا
فليست حجة. نعم.
والجواب عندهم أن هذه الزيادة إما أن تكون قرآنا أو خبرا، لأنه إن لم تكن واحدا منهما حرم على القارئ أن يقرأ بها لما في ذلك من التلبيس.
هذا للاحتجاج بالقراءة الشاذة عموما، يقولون هذه القراءة إما قرآن أو خبر، لأن الصحابي أخبر بها والصحابي صادق، إذن سبيلها إما أن تكون قرآنا وقد انتفى هذا لأنها ليست متواترة، فبقي أن تكون خبرا، والخبر الصحيح يجب قبوله. نعم.
وإذا كانت إما قرآنا وإما خبرا وجب العمل به، والتواتر ليس بشرط في وجوب العمل بل في التلاوة كما تقدم.
نعم، يعني خبر الواحد والسنة المتواترة والقرآن كلها تثبت بها الأحكام بالاتفاق، كلها تثبت بها الأحكام بالاتفاق، وإنما التواتر شرط لثبوت كونه قرآنا. لكن كما قلت لكم يرد عليهم المخالفون فيقولون الصحابي هل رواها على أنها خبر سنة تفسير أو رواها على أنها قرآن؟ فنقول رواها على أنها قرآن، على أنها من القرآن. طيب ثبت بالدليل أنها ليست قرآنا، فنحن نصدق الصحابي أنها كانت قرآنا لكن نقول إنها قد رفعت نسخت لفظا وحكما. نعم.
وأما السنة فإنه لا يشترط في الخبر المستدل به أن يكون متواترا عند المحققين من الأصوليين.
نعم، اتفق العلماء على أن السنة المتواترة حجة، كما اتفقوا على أن الخبر على أن خبر الواحد حجة في الأحكام. يعني انتبهوا لما أقول، أجمعوا على أن السنة المتواترة حجة، وعلى أن خبر الواحد حجة في ماذا؟ في الأحكام. والذي أجمع عليه السلف يقينا أن خبر الواحد حجة في كل شيء. لاحظوا ما نقول، خبر الواحد حجة في الأحكام باتفاق الأمة، باتفاق العلماء، يعني هذا حلال وهذا حرام وهذا حجة باتفاق العلماء. ما أحد يرد خبر الواحد في الأحكام ما دام أنه صحيح. والذي عليه السلف أن خبر الواحد حجة في كل شيء، في الأحكام والعقيدة بالإجماع. والتفريق في دلالة خبر الواحد بين الأحكام والعقيدة بدعة محدثة لم تكن عند السلف الصالح رضوان الله عليهم، بل لم يعرف عن السلف الصالح أنهم وقفوا في حديث واحد وقالوا هذا متواتر أو أحد. فالتفريق في الدلالة محدث، بدعة مردودة لا تقبل. نعم. قال
فإنه لا يشترط في الخبر المستدل به أن يكون متواترا عند المحققين من الأصوليين، اللهم إلا أن يكون ذلك رافعا لمقتضى القرآن بالقطع، فإنه يجب حينئذ أن يكون الخبر متواترا.
نعم، يعني مثل نسخ القرآن بخبر الآحاد. هل ينسخ القرآن بخبر الآحاد؟ الذي عليه الجمهور أن القرآن لا ينسخ بخبر الآحاد. لماذا؟ لأن النسخ رفع للقرآن، فلا بد فيه من دليل قوي، لأن الله عز وجل يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال وليست السنة الأحادية مثل القرآن، هكذا يقولون. وذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية والإمام أحمد في رواية وابن حزم الظاهري إلى أن السنة الأحادية تنسخ القرآن. إذا خبر الواحد إذا كان خبر الواحد صحيحا فإنه ينسخ القرآن. لماذا؟ لأنها كلها وحي من الله، وقد قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما دام أنه وحي من الله فكيف نفرق بينه؟ وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ولم يقل والسنة المتواترة مثله، ومثله معه أي السنة. وهذا هو الصحيح، أنه لا يشترط فيما يرفع القرآن من السنة أن يكون متواترا، بل يشترط صحة السند، فإذا صح سند السنة رفعت القرآن إن كانت دلالتها تقضي هذا. نعم.
ومثال ذلك ما يحتج به جمهور الأئمة والرواية المعمول بها عن مالك عندنا في المسح على الخفين من الأخبار الواردة في ذلك عن الصحابة قولا وفعلا، حتى نقل ذلك أصحاب المقالات عن 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، كما جاء عن الحسن البصري أنه حدثه 70 من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، أنه حدثه 70 من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، فالمسح على الخفين ثبت بالسنة. نعم.
ف فيقول المخالف: هذه كلها أخبار آحاد، فلا ترفع ما اقتضاه القرآن من اعتبار الرجلين في قوله تعالى: وأرجلكم.
نعم، يقول المخالف: هذه كلها أخبار آحاد، أخبار آحاد، وخبر الواحد لا يرفع القرآن على قول الجمهور، على قول الجمهور. والله عز وجل أوجب غسل الرجلين في قوله: وأرجلكم إلى الكعبين. إذن المسعى الخفين يرفع هذا الحكم، فلا بد أن يكون مثله أو أقوى منه، يعني مثل الدليل المستدل به أو أقوى منه. والراجح كما قلنا أنه لا تشترط هذه القوة، وإنما يشترط صحة يعني السند. طبعا المخالف هنا يعني قليل من الفقهاء لا يلتفت إلى كلامهم، وبعض الفرق الضالة، وبعض الفرق الضالة. نعم.
والجواب عندهم أن تلك الأخبار وإن لم يتواتر كل واحد منها بانفراده، فما تضمنه جميعها من جواز المسح على الخفين متواتر.
طبعا هذا الجواب يا إخوة مبني على التسليم أن ما يرفع القرآن لا بد أن يكون متواترا. فهذا المجيب يقول: هذه الأحاديث متواترة. لماذا؟ لأن التواتر نوعان: تواتر معنوي وتواتر لفظي. التواتر المعنوي أن تتواتر الأخبار على معنى واحد، ولكنها أخبار متعددة، أخبار متعددة، الخبر الواحد منها ليس متواترا، لكنها جميعا تدل على شيء واحد وتخبر عن شيء واحد، فهذا تواتر معنوي، تواتر معنوي، وهو ثابت عقلا وشرعا، ثابت عقلا وشرعا. الآن يا إخوة، بدون النظر إلى الإعلام ووسائل التواصل الموجودة، لو جاءنا إنسان وقال: في الدنيا بلد يسمى أمريكا، هذا خبر واحد. وجاء آخر وقال: في الدنيا بلد تسمى أمريكا، هذا خبر واحد. طيب تواتر الناس، كل مرة يأتي واحد ويقول: في الدنيا بلد تسمى أمريكا، في الدنيا بلد تسمى أمريكا. إذا نظرنا إلى الأخبار بمفردها فكل خبر هو خبر واحد، لكنها اجتمعت على شيء واحد، وهو أن في الدنيا بلدا يقال له أمريكا. فهنا سيقطع جميع العقلاء أن في الدنيا بلدا يقال لها أمريكا. الآن كلنا إذا سمعنا اسم حاتم الطائي، ما الذي يخطر في أذهاننا؟ الكرم. كلنا نقطع بالكرم. من أين جاءنا هذا؟ بأخبار تروى، بأخبار تروى. هذه الأخبار كل خبر منها هو خبر واحد، لكن لما تطابقت على شجاعة، على كرم حاتم، أصبحنا نجزم بكرم حاتم. هذا يسمى بالتواتر المعنوي. أما التواتر اللفظي فهو التطابق على لفظ واحد من جماعة كثيرين يستحيل تواطؤهم على الكذب، كما في القرآن. القرآن تواتر لفظي، تواتر لفظي. فهذا من باب التواتر المعنوي. هذا قلت لكم على إيش؟ على سبيل التسليم بأنه لابد من أن يكون الرافع للقرآن قويا متواترا. ويجاب بما قدمناه أن الصحيح أنه لا يشترط في الرافع للقرآن أن يكون أقوى أو مساويا، أو مساويا، بل العبرة بثبوت النص، فإذا ثبت النص عُمل به. نعم.
فما تضمنه جميعها من جواز المسح على الخفين متواتر، وهذا هو المسمى بالتواتر المعنوي، كشجاعة علي ووجود حاتم، إذ لم ينقل إلينا عن علي رضي الله عنه أو عن حاتم قضية معينة متواترة تقتضي الشجاعة أو السخاء.
يقصد أنه لم ينقل إلينا بالتواتر قصة واحدة تدل على شجاعة علي رضي الله عنه، نقل إلينا بأخبار الأحاد قصص كلها تتطابق على شجاعة علي رضي الله عنه، فهذا تواتر معنوي. نعم.
وإنما نقلت وقائع متعددة كل واحد منها بخبر الواحد، لكن تضمن جميعها معنى واحدا مشتركا بينها، وهو الشجاعة أو السخاء أو التواتر اللفظي فكالقرآن. الفصل الثاني في الأحاد. اعلم أن الأخبار الأحادية يتعلق الاعتراض على سندها من جهتين، جهة إجمالية وجهة تفصيلية. القول في الجهة الإجمالية
أي من جهة قبول خبر الواحد أصلا، لا من جهة كل خبر، من جهة قبول خبر الواحد أصلا، هذا معنى الإجمالية. نعم.
القول في الجهة الإجمالية، اعلم أن الأصوليين قد اختلفوا في قبول أخبار الآحاد جملة.
جماهير العلماء على قبول خبر الواحد الصحيح في الأحكام الدينية العملية، ونقل ردها وعدم قبولها أصلا عن القدرية وبعض الظاهرية، وهؤلاء لا أثر لهم في الفقه، يعني القدرية ما لهم أثر في الفقه، وهؤلاء الذين نقل عنهم رد خبر الواحد أصلا من بعض الظاهرية، هؤلاء لا أثر لهم في الفقه، فهذا الخلاف لا أثر له، هذا الخلاف لا أثر له. والذي ثبت عن الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سلف الأمة وفضلائها هو قبول خبر الواحد الصحيح، هو قبول خبر الواحد الصحيح. فرد خبر الواحد جملة بدعة محدثة مردودة لا تقبل. نعم.
فإذا استدل المستدل على حكم من الأحكام بخبر الآحاد فإن للمعترض أن يمنع قبول أخبار الآحاد.
يعني كيف يعترض المعترض على خبر الواحد؟ يقول لك هذا خبر واحد وخبر الواحد غير مقبول، خبر الواحد غير مقبول، كيف تجيبه؟ تجيبه بأن خبر الواحد مقبول في صدر الأمة، ورده بدعة محدثة مردودة على صاحبها. نعم.
والجواب عن ذلك ما ثبت في أصول الفقه،
وهو ما ذكرته. نعم.
ومن ذلك ما يعترض به في رد خبر معين.
نعم. يعني أن يرد الخبر المعين على وجه الإجمال، يعني ليس ردا لكل خبر واحد، ولكن يرد خبر واحد معين على وجه الإجمال، وإن كان الراد له يقبل خبر الواحد جملة. مثلا انتبهوا لما أقول، كأن يقول لا يصح في هذا الباب حديث، لا يصح في هذا الباب حديث، هنا نفى نفيا مجملا ولم يبين علة، أو لا يصح في هذه المسألة حديث، فهنا نفى نفيا مجملا، ولهذا ذكره التلمساني في الجهة الإجمالية لأنه لم يذكر علة للأحاديث وإنما نفى على وجه الإجمال. نعم.
كما إذا احتج أصحابنا على اشتراط الولي في النكاح بقوله
طبعا الجمهور ومنهم المالكية على اشتراط الولي لصحة النكاح خلافا للحنفية. الحنفية لا يشترطون الولي لصحة النكاح. نعم،
بقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي.
وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة، وصححه جماعة من أهل العلم منهم الألباني. نعم.
وعلى أن من مس ذكره انتقض وضوءه.
نعم، الجمهور على أن مس الذكر ينقض الوضوء خلافا للحنفية والإمام أحمد في رواية يقولون إن مس الذكر لا ينقض الوضوء. نعم،
بقوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ.
وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وصححه الألباني. نعم.
وعلى أن النبيذ حرام، بقوله صلى الله عليه وسلم:
النبيذ هو ما ينبذ من التمر أو الزبيب في الماء، فإن أسكر فهو حرام بالإجماع. إن أسكر فهو حرام بالإجماع، وإن لم يسكر كثيره ولا قليله، وكان في 3 أيام فهو حلال بالإجماع. أخذ زبيبا ووضعه في ماء في آنية ولم يسكر وشربه في خلال 3 أيام حلال بالإجماع. أما إذا أسكر كثيره لكن قليله لا يسكر، فهذا الذي اختلف فيه العلماء، فذهب الجمهور إلى أنه حرام ما دام أن كثيره مسكر فإن قليله حرام، وذهب الحنفية إلى أنه حلال. ذهب الحنفية إلى أنه حلال. نعم،
بقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام.
وهذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. نعم.
فيقول الحنفي هو المخالف في هذه المسائل 3: هذه الأحاديث لا تصح، فإن ابن معين قد قال: 3 لا يصح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء: لا نكاح إلا بولي، ومن مس ذكره فليتوضأ، وكل مسكر حرام.
نعم، تلحظون هنا أن هذا النفي مجمل غير معلل، غير معلل. وهذا عن ابن معين يذكره كثير من الحنفية لكن لم يثبت عنه بإسناد، واستبعده المحققون، واستبعده المحققون، ولكنه مثال لرد خبر معين على سبيل الإجمال من غير ذكر علة معينة. نعم.
والجواب عندنا أن مثل هذا لا يرد به الحديث إذا أتى على شروطه.
طبعا الجواب الأول أن هذا لم يثبت عن الإمام بن معين، هذا الجواب الأول. على سبيل التسليم الجدلي نجيب الجواب الثاني، أن مثل هذا الكلام لا يرد به الحديث الصحيح لأنه رد إجمالي ولم تذكر فيه علة، ولم تذكر فيه علة. نعم.
أن مثل هذا لا يرد به الحديث إذا أتى على شروطه، لأن سبب الرد لم يبينه ابن معين، ولعل له فيه مذهبا لا يساعد عليه.
ما دام أنه لم يبين العلة فإن الحديث الصحيح الذي ثبت عندنا أنه صحيح لا نرده بمثل هذا الكلام. نعم.
ومن ذلك اعتراض أصحاب أبي حنيفة بعدم التواتر فيما تعم به البلوى.
ما تعم به البلوى هو الذي يكثر وقوعه ويعم التكليف به وتعظم الحاجة إليه، مثل الطهارة. الطهارة يا إخوة تعم بها البلوى أو لا تعم بها البلوى؟ تعم بها البلوى، يكثر وقوعها. المسلم يحتاج أن يتطهر في يومه وليلته لصلاته لقراءته للقرآن ونحو ذلك، فيكثر وقوعها وتعظم الحاجة إليها. والجمهور على أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول ويحتج به، وخالف في ذلك الحنفية. الحنفية يا إخوة من أصولهم أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى لا يقبل. انتبهوا هنا دقيقة أذكرها لكم للفائدة، وإن كان على شرطنا أنه ما ينبغي أن نذكرها. هناك عند العلماء أمران: خبر الواحد فيما تعم به البلوى، وخبر الواحد الذي تتوفر الدواعي على نقله. هل هما واحد؟ كثير من طلاب العلم بل ومن الباحثين من يخلط بينهما، وهذا غلط. ما تعم به البلوى كما قلت لكم ما يكثر وقوعه وتعظم الحاجة إليه، وفيه الخلاف الذي سمعناه، والجمهور على قبوله. أما ما تتوفر الدواعي على نقله ولا ينقله إلى واحد، فهو الأمر الذي يقتضي العقل والشرع أنه لو وقع لنقله جماعة، لنقله جماعة، مثل سقوط الخطيب من فوق المنبر. لو أن الخطيب يوم الجمعة سقط من فوق المنبر، هذا الأمر تتوفر الدواعي على نقله ولا لا؟ تتوفر الدواعي على نقله. فلو جاءنا واحد بس وقال اليوم الخطيب سقط من فوق المنبر وما أحد أخبر غيره، واضح يا إخوة؟ هذا بإجماع أهل السنة لا يقبل. خبر الواحد فيما تتوفر الدواعي على نقله بإجماع أهل السنة لا يقبل، وإنما يقبله فرقة ضالة من كبار الفرق الضالة لتمرر أحاديث في إثبات أصولها الباطلة. أما أهل السنة فبالإجماع أن الخبر الذي تتوفر الدواعي إلى نقله لا يقبل إذا كان خبر يعني واحد. طيب اقرأ.
ومن ذلك اعتراض أصحاب أبي حنيفة بعدم التواتر فيما تعم به البلوى، فإن مذهبهم أن التواتر شرط فيما تعم به البلوى، كما إذا احتج أصحابنا وأصحاب الشافعي على وجوب الوضوء من مس الذكر بحديث بشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ.
وهذا تقدم وهو قول الجمهور. نعم.
فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى.
لماذا؟ لأنه من الطهارة، والطهارة تعم بها البلوى. ولذلك يا أخوة الأحناف عندهم قاعدة: كل خبر واحد في باب الطهارة لا يقبل، كل خبر واحد في باب الطهارة لا يقبل، لأنه فيما تعم به البلوى. نعم.
وما تعم الحاجة إليه ينبغي أن يكثر ناقلوه ويتواتر لعموم الحاجة إليه، فإذا لم يتواتر فهو باطل.
نعم. ورد عليهم بأن تقسيم أحكام الشرع إلى ما تعم به البلوى وما لا تعم به البلوى لا أصل له، ولم يعرف عند الصحابة ولا عند التابعين، بل هو تقسيم يعني محدث مخترع فيكون مردودا. نعم.
وكذلك إذا احتج أصحاب الشافعي وابن حبيب من أصحابنا،
يعني أصحاب الشافعي والحنابلة وابن حبيب من المالكية، نعم،
على أن المتبايعين لهما الخيار في إمضاء البيع وفسخه ما داما في المجلس، بقوله صلى الله عليه وسلم: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار.
والحديث متفق عليه، والمصنف رواه بمعناه لم يروه بلفظه. قلنا إن الشافعية والحنابلة وبعض المالكية على إثبات خيار المجلس، أما الحنفية والمالكية فلا يرون خيار المجلس. الحنفية والمالكية لا يرون خيار المجلس. نعم.
فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى فلا يقبل.
نعم.
والجواب عندنا وعند أصحاب الشافعي أن خبر الواحد عندنا مقبول مطلقا كما تقرر في أصول الفقه.
طيب، طبعا بالنسبة للشافعية لا إشكال أن خبر الواحد مقبول مطلقا فيما تعم به البلوى وفيما لا تعم به البلوى، وهم يقولون بهذا الخبر كأن قائلا قال للتلمساني: ما دام أن خبر الواحد فيما تعم البلوى به مقبول عندكم، لماذا لم تقولوا بخيار المجلس؟ لماذا لم تقولوا بمقتضى الحديث؟ نعم.
وإنما لم نقل نحن بالخيار لأن العمل عندنا مقدم.
لم نقل نحن المالكية بخيار المجلس لأن عمل أهل المدينة عندنا مقدم، وفي ظنهم أن عمل أهل المدينة يدل على عدم خيار المجلس، وهذا طبعا مردود، والأحاديث صريحة في هذا الباب. نعم.
ومن ذلك أن يطعن أحد من السلف في الخبر بأمر لا يتعلق بالرواية وإنما هو نظر عقلي قياسي.
هذا المعروف عند أهل العلم بالخبر المخالف للقياس، خبر الواحد إذا خالف القياس. فرده أحد السلف لكونه مخالفا للقياس، فالجمهور على أن خبر الواحد لا يرد بمخالفته للقياس، بل يكون خبر الواحد أصلا بنفسه. وعند الحنفية يرد خبر الواحد إذا خالف القياس، وعند بعضهم يرد خبر الواحد إذا خالف القياس إذا لم يكن الراوي له فقيها. فهم يقسمون الصحابة إلى فقهاء وغير فقهاء، وهذا لا أصل له. نعم.
كما إذا احتج الجمهور على مشروعية غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء.
الجمهور على أن غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء بعد النوم مشروع، لكن أكثرهم يقولون مستحب ليس بواجب. والحنابلة في المشهور يقولون واجب. نعم.
بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة،
رواه مسلم في الصحيح. فالجمهور يقولون إذا استيقظ من النوم يشرع له أن يغسل كفيه، أن يغسل يديه، سواء تيقن أنها طاهرة أو لم يتيقن. واحد نام في الليل واستيقظ ما يدري هل وقعت يده على شيء أو لم تقع، هذا شك. واحد نام وهو لابس قفازين، إذا استيقظ هو متيقن أن يده لم تصب شيئا. الجمهور يقولون يشرع إذا استيقظ من نوم الليل أن يغسل كفيه، ويوم النهار نوم النهار في خلاف عندهم، لكن من نوم الليل يشرع له أن يغسل كفيه. أما بعض الحنفية فقالوا إذا تيقن طهارة يده فإنه لا يشرع له غسل كفيه تعبدا، وإنما يغمس يديه في الإناء، إنما يغمس يديه في الإناء. نعم.
فيقول المخالف: هذا الحديث قد أنكره ابن عباس، ولذلك لما بلغه وسمعه قال: أرأيت لو كان توضأ في مهراس.
نعم، يقول هذا الحديث مخالف للقياس وقد أنكره أحد السلف بمخالفته للقياس. من هو؟ قالوا ابن عباس. كيف؟ قالوا قال ابن عباس: ماذا يصنع أبو هريرة في مهاريس المدينة؟ وبعضهم يقول هكذا: أرأيت لو توضأ في مهراس. المهراس صخر منقور تدق فيه الحبوب ويوضع فيه الماء، صخر منقور تدق فيه الحبوب ويوضع فيه الماء. وقد كان يوجد في المدينة كثيرا، مدينة جبال، فكان ينقر في بعض الصخور حتى ينزل فيها الماء. طيب، إذا توضأ من المهراس كيف يغسل كفيه قبل أن يغمسهما؟ لأن الماء في داخل المهراس. طبعا كما يقال: أثبت العرش ثم انقش. هذا لم يثبت عن ابن عباس، ولذلك قال ابن حجر: لا وجود لذلك في كتب الحديث، لا وجود لذلك في كتب الحديث. ولم يثبت عن أحد من السلف أنه رد خبر واحد بمخالفته للقياس، لم يثبت هذا. نعم.
وكذلك احتجاج أصحابنا وأصحاب الشافعي بحديث سهل بن أبي حثمة،
نعم،
في قصة حويصة ومحيصة، وفيه
القصة فيها أن عبد الله بن سهل قتل في خيبر وطرح في عين، في عين ماء، فادعى محيصة وحويصة أن اليهود قتلوه، أن اليهود قتلوه. نعم.
وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين أنكرت يهود: تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم.
نعم، تحلفون 50 يمينا وتستحقون صاحبكم أو قاتلكم، وليس فيه دم. والقصة في الصحيحين، وهذا اللفظ لمسلم، هذا اللفظ لمسلم. نعم.
فبدأ فيه بأيمان المدعين قبل أيمان المدعى عليه.
طبعا يا إخوة، هذا ما يسمى عند أهل العلم بالقسامة، هذا ما يسمى عند أهل العلم بالقسامة، وهي أيمان مكررة في دعوى القتل إذا وجد ما يدل عليه. أيمان مكررة في دعوى القتل إذا وجد ما يدل عليه، يعني وجد قرائن تدل على أن هذا هو القاتل ولا بينة، فتطلب أيمان 50 يمينا في دعوى القتل. لكن القضية عند أهل العلم: ممن تطلب الأيمان؟ عند الجمهور تطلب الأيمان من الأولياء. جاءنا الأولياء وقالوا: هذا الرجل قتل والدنا. طيب، عندكم بينة؟ قالوا: ما عندنا بينة، لكن عندنا قرائن تدل. قلنا: ما نحكم بالقرائن، تحلفون 50 يمينا أن هذا قتل والدكم؟ قالوا: نحلف. فإذا حلفوا فإنهم يستحقون القصاص، لهم القصاص. طيب يا أخوة، هذا موافق للقياس ولا مخالف للقياس؟ القاعدة الكلية ماذا تقول؟ البينة على من؟ على المدعي. واليمين على من؟ طيب الآن من المدعي؟ الأولياء. طيب اليمين طلبت من المدعى عليه ولا من الأولياء؟ من الأولياء. الجمهور أخذوا بهذا الحديث وتركوا القاعدة، لأن الحديث عندهم أصل بنفسه. أما الحنفية فقالوا: لا، الأيمان تطلب من المدعى عليه ولا تطلب من المدعي. فنقول للمدعى عليه احلف 50 يمينا أنك لم تقتله، أنك لم تقتله. ورد خبر الواحد هذا لم يعملوا به لأنه مخالف لماذا؟ للقياس، مخالف للقياس. نعم.
فيقول أصحاب أبي حنيفة: وهذا الحديث قد أنكره عمرو بن شعيب وقال: ما هكذا الشأن، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احلفوا على ما لا علم لكم به.
نعم. قال الجصاص: ذكر محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن بجيد قال: محمد بن إبراهيم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احلفوا على ما لا علم لكم به. ثم قال: وقال محمد بن إسحاق: حدثني عمرو بن شعيب وحلف بالله مثل حديث عبد الرحمن بن بجيد. وروى أبو داود عن عبد الرحمن بن بجيد قال: إن سهلا والله أوهم الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى اليهود الحديث. وقال الألباني: هذا منكر، يعني هذا التغليط لهذه الرواية منكر ولم يثبت. فكما قلت لكم، لم يثبت عن أحد من السلف أنه رد حديثا صحيحا لأنه يخالف القياس. كل ما ادعي لم يثبت عن السلف. نعم.
والجواب عندنا أن الحديث لا يقدح فيه مخالفته للقياس إذا ورد على شروطه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع للأحكام،
يعني يبتدئ بيان الأحكام، فالقياس لا يرد به النص، بل يكون النص أصلا بنفسه وقاعدة بنفسه. باختصار شديد يا إخوة، نقول الذي قال هذا هو الذي قال البينة على المدعي، هو الذي قال البينة على المدعي، فهذا أصل وهذا أصل، هذا أصل في بابه وهذا أصل في بابه. وطبعا يعني ولعل ما اعتقده القادح فيه من المخالفة لا تتم، هذا طبعا على التسليم بأنه ثبت عن السلف ولم يثبت عن السلف، لم يثبت عن السلف. وخلاصة ذلك أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول، ولا يقبل رده بحجة أنه مخالف لما تعم به البلوى، وأن خبر الواحد إذا خالف القياس مقبول ويكون أصلا بنفسه، ولا تقبل دعوى رده لأنه يخالف القياس. ولعلنا نقف يعني هنا ونكمل إن شاء الله في جلسة الغد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.